الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه وتعالى في وصف الدين الذي شرعه لنا: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وفي لفظ: وغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغ. فهذا الدين الذي بعث الله به خاتم النبيين ورسول الله إلى جميع العالمين، هذا الدين من خصائصه اليسر. وقد وصف الله نبيه في الكتب السابقة بأنه يأمر بالمعروف، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. فشريعة الإسلام تقوم على اليسر ونفي الحرج. ولكن هذا ليس معناه أنها توافق الأهواء، فالواجبات في الغالب أنها تأتي على خلاف أهواء النفوس. فالواجب على العبد أن يتبع هدى الله ولا يتبع هواه، فإن لم يستجبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالخير في ما أمر الله به وفي ترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في مواضع من القرآن. وفي هذه الآية يقول: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء في الحديث الصحيح أن الله أجاب هذا الدعاء وقال: قد فعلت. فوضع الله الآثار والأغلال عن هذه الأمة، ولم يكلف العباد ما لا يطيقون، لم يحملهم ما لا يطيقون. كل ما أمر الله به فإنه يسير على من يسره الله عليه، وإن كان هذا اليسير هو صعب على النفوس الضعيفة، النفوس التي لم يباشر الإيمان بشاشة قلوبها. ولهذا قال سبحانه في الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وما كان الله ليضيع إيمانكم، وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ومع ذلك فالأوامر، يعني المأمورات، فيها مشقة على النفوس. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الجنة حفت بالمكاره. الصلاة يعني وغيرها لا بد للقيام بها على الوجه المشروع، لا بد فيها من صبر. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. ولكن كل هذا يعني ما شرع الله فإنه مبني على اليسر، وجماع ذلك أن كل ما أمر الله به فإنه منوط بالاستطاعة. قال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، كلمة جامعة، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا شامل لجميع المأمورات. ولهذا قال أهل العلم: لا واجب مع عجز، فالواجب يسقط بالعجز. أما المنهيات فليس لأحد أن يقول: إني لا أستطيع ترك كذا، لا أستطيع أن أترك الدخان، لا أستطيع أن أترك كذا، شرب الخمر أو الزنا أو ما أشبه ذلك. لا، ولهذا جاء الفرق في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه أو فدعوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ففرق بين المأمورات والمنهيات، فعلق المأمورات بالاستطاعة، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أما المنهيات فأمر باجتنابها مطلقا. نعم بعض يعني المنهيات يعني تباح للضرورة، كما في أكل الميتة وغيرها الضرورة. فاليسر هو الجاري في سائر أحكام هذه الشريعة، ولا نريد أن نستعرض التيسيرات التي تضمنتها شرائع الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام، إنما المقصود في هذا اللقاء هو ذكر التيسير الذي تضمنته أحكام الحج. فأقول: أولاً، الحج أحد أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج وحج بيت الله الحرام. أول ما يظهر فيه اليسر في الحج أن الله فرضه في العمر مرة، لا مرتين ولا ثلاث، مرة واحدة. هذا تيسير. أي تيسير؟ خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد فرض الله على أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. وفي لفظ: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ما زاد على المرة فهو تطوع. هذا يسر، يسر عظيم، الحمد لله. إذا الإنسان حج مرة برئت ذمته. وهذا الفرض منوط بالاستطاعة، نص الله على اعتبار الاستطاعة فيه، بخصوصا لما كان انه فيه كلف مالية وكلف بدنية. قال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع، إنما فرضه على المستطيع. ودلت الآثار على أن الاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة لمن بعدت داره، أنه ما يجب عليه يمشي من الأماكن البعيدة، الزاد والراحلة. جاء في الحديث المشهور الذي حسنه أهل العلم، قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة، نفقة وراحل. فهذا من التيسير في هذه العبادة، هذا تيسير من الله. ويدخل في ذلك أن الله شرع الاستنابة لمن عجز عن الحج لكبر أو مرض لا يرجى، فلم يفوت عليه هذا الفضل، بل شرع له وفرض عليه أن يستنيب إذا كان مستطيعا بماله، لكنه لا يستطيع بنفسه، كما في الحديث الصحيح في حديث الخثعمية أنها قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الظاهر، أفعج عنه؟ قال: حج عنه. فيتحقق لهذا المسلم، يتحقق له فضل الحج وثواب فريضة الحج بالاستنابة، ينيب من يحج عنه، ويحصل له ثواب الحجاج، حتى ولو قدر أن يشفى بعد ذلك فإن الحج يكون قد سقط عنه، فلا يلزم بأن يحج بنفسه مرة أخرى. ومن التيسير في هذا أن من عليه دين وهو لا يستطيع أن يجمع بين الحج ووفاء الدين، فإنه لا يجب عليه الحج، عليه يقضي الدين، لأن حقوق بني آدم مبنية على المشاحة، على الشح. أما الله فهو أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الرحمة والفضل سبحانه وتعالى. أما إذا كان عليه دين وأهل الدين يثق بأنهم يعني لا يطالبونه به ولا مانع، فإنه يحج، ينبغي له أن يحج، يؤدي الفرض لتبرأ ذمته. ولا سيما أنه في كثير من الأحيان أن من عليه الدين هو لا يقضيه في هذا الوقت، هذا في الدين الحال. أما الدين المؤجل فإنه لا يمنع من وجوب الحج، لأن العبرة بالحال الحاضر، مثل من عليها أقساط يسددها في وقتها، والآن هو غير مطالب بشيء، وعنده ما يستطيع الحج به فإنه يجب عليه أن يحج، يجب عليه أن يحج بالمال الذي عنده. وإذا حل الدين وحل القسط في وقته فإنه يعرف من حاله أنه قادر على وفائه، فلا يعتذر بهذا الدين المؤجل للتخلف عن أداء فرض الحج. أعمال الحج، الحج أحكامه كما هو مقرر في كتب الفقه، يعني أفعال وأقوال، منها ما هو ركن لا يصح أو لا يتم الحج إلا به، منها ما هو واجب يجب بتركه دم، ومنها ما هو سنة. والله لما فرض على عباده الحج وبين لهم جملة من أحكامه في القرآن كما في سورة البقرة وفي سورة الحج، بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يؤدي الحج، فقد حج صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، والصحيح أن الحج فرض في السنة التاسعة، فإن الآية ولله على الناس حج البيت نزلت في السنة التاسعة. الرسول صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة، وتسمى حجته حجة الوداع، لأنه ودع الناس وقال للناس لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا صلى الله عليه وسلم، وفعلا لم تطل حياته بعد ذلك، إنما يعني توفي بعد حجته بثلاثة أشهر تقريبا. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام حج بالناس وحج المسلمون معه، قال المؤرخون إن الذين حجوا معه يقدرون بمئة وعشرين ألف، فأحرم من ميقات المدينة وهو ذو الحليفة، ولكل أهل بلد ميقات بينها عليه الصلاة والسلام، لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجعفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق. فأحرم النبي عليه الصلاة والسلام، على الصحيح أنه أهل بحج وعمرة، أي قارنا، وساق الهدي، ساق البدن الإبل هديا لتنحر هناك بمكة، فأحرم بحج وعمرة. ووسع للصحابة، منهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة. وهذا من وجوه التوسعة والتيسير، إن الإنسان مخير، إن شاء أحرم مفردا والمحرم لا هدي عليه، وإن شاء أحرم قارنا والقارن عليه هدي كالمتمتع، وإن شاء أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج. فهذه الأنساك الثلاثة إذا وصل الحاج إلى الميقات فإنه يخير بين الأنساك الثلاثة. وهذه الأنساك الإفراد والقران أعمالهما واحدة، إلا أن القران يتضمن عمرة، ولكن يجب عليه أي على القارن هدي، أما المفرد فلا هدي عليه، ولكن الأعمال واحدة. إذا وصل المفرد أو القارن مكة طاف للقدوم وسعى بين الصفا والمروة، ثم يبقى محرما حتى يرجع من عرفة ويتحلل بمنى بعد رمي الجمرة وبعد الحلق أو التقصير. وأما المتمتع، والمتمتع معروف هو أن يحرم الحاج بعمرة من الميقات، ثم إذا وصل مكة طاف وسعى وقصر من جميع رأسه وتحلل التحلل التام وصار حلالا. وهذا أيضا من وجوه اليسر في هذه العبادة، أن المتمتع يتحلل، قد يصل مبكرا فيحتاج إلى فينتفع بهذا التحلل، يصير حلال، يتطيب ويلبس الثياب المعتادة ويأتي أهله، يصير حلالا حلا تاما. قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، لما أمرهم بأن يفسخوا إحرامهم، يعني أمر المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي، أمرهم بالتحلل، أرشدهم إلى أن يجعلوه عمرة، يجعلوا إحرامهم عمرة، وأمرهم إذا طافوا وسعوا أن يقصروا وأن يتحللوا. قالوا أي الحل؟ قال الحل كله، يعني حلا تاما. فهذا أيضا ضرب من التيسير في هذه العبادة. القارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد، هذا هو الصحيح. المفرد ليس عليه إلا سعي واحد، طواف الإفاضة والسعي، إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم. والقارن كذلك مثله تماما على الصحيح من قوله العلماء أنه كذلك ليس عليه إلا طواف واحد وهو طواف الإفاضة، وسعي إلا أن يعني بعد طواف الإفاضة إلا أن يكون سعى بعد طواف القدوم. فالأطوف بالنسبة للحج ثلاثة: المتمتع يطوف للعمرة وهو فرض، والقارن والمفرد يطوفان للقدوم أول ما، والمعروف عند أكثر أهل العلم أنه سنة، فإن طاف للقدوم وسعى كفاه هذا السعي، وإن لم يطوف للقدوم أو لم يسعى مثلا فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة. الطواف الثاني طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة، والثالث هو طواف الوداع. ثلاثة أطوفة. طواف القدوم المعروف أنه سنة، ولكن إذا قيل إنه سنة هذا لا يعني التهاون وعدم الاكتراث وعدم المبالاة، لا، لكن بيان للحكم. لو أن إنسانا تكاسل أو عجز أو حصل له مانع لا يجب عليه شيء، هذا معناه، ليس معناه سنة أتركه، سنة هذا سنة خلاص ما عليكم. هذه طريقة من لا يبالي بالعبادة ولا يهمه كمالها وتمامها وكمال أجرها. سنة يعني المؤمن الصادق إذا قيل له هذا سنة قال نعم، أنا ما جئت إلا لأهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حج وعلم الناس المناسك وقال خذوا عني مناسكم أو لتأخذوا مناسكم، يعني خذوها تعلما وتلقيا بالمشاهدة وبالسماع، وخذوها بالعمل، ليس المقصود خذوها يعني اعلموها فقط، لا، اعلموها يعني تعلموها واعملوا بها. فالذي تلقاها وعلمها ولم يعمل بها هل أخذها؟ ما أخذ الأخذ المقصود، المقصود العمل، المقصود العمل يعني أداء المناسك كما بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله وبفعله. أيام الحج يعني أيام مناسك الحج هي ستة أيام كلها، ستة، الثامن إلى الثالث عشر، وهي معروفة: يوم الترويع، يوم عرفة، يوم النحر، يوم يعني أيام التشريق الثلاثة، الحادي والثاني والثالث عشر، هذه أيامها. من المشروع للنازلين بمكة من المقيمين أو الوافدين، المشروع لجميع المحلين بمكة أن يحرموا من منازلهم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشا حتى أهل مكة من مكة. وأحرم الصحابة الذين حلوا وهم جمهور الصحابة، أحرموا من الأبطع من منازلهم، فلم يكلفوا الخروج إلى الميقات بل ولا إلى التنعيم، لم يكلفوا. وهذا أيضا من وجوه اليسر في هذه العبادة، أن يحرم الناس المقيمين والمحلين بمكة أن يحرموا من أماكنهم، هذا هو المشروع لهم، ولا يستحب ولا يشرع لهم أن يخرجوا إلى التنعيم ليحرموا، بل هذا هو ميقاتهم للحج. الحرم هو ميقات أهل مكة وسائر الحرم، ميقاتهم أن يحرموا من منازلهم. وفي السنين الأخيرة كان الحجاج ينزلون بالأبطح، ينزلون بمكة ولا يذهبون إلى منى، لما كانت الأمور متيسرة والحاج يعني عددهم محدود والمنازل متيسرة في منى، ما كانوا يقصدون إلى منى مثل اليوم ومن قبل من سنين، صاروا يقصدون إلى منى وينزلون بها، فالنازلون بمنى يحرمون من منى. إذا قدم الحاج وطاف وسعى وتحلل وذهب إلى منزله في منى ففي اليوم الثامن يحرم من مكانه، لا يحتاج إلى أن ينزل لمكة ليحرم منها، لا يحرم. واعتبر هذا أيضا من التيسير أنه لم يجب على النازلين بنواحي الحرم أن ينزلوا لمكة ليحرموا منها، لا كل يحرم من مكانه، من بمكة يحرم من مكة، ومن بمنى يحرم بمنى، ومن في نواحي مكة يحرم من الحرم. المنزك الأول بعد ذلك هو النزول بمنى في اليوم الثامن، ينزل الحاج بمنى ويصلي بها الظهر والعصر كما فعل عليه الصلاة والسلام، ويبيت بمنى، يبيت بها ويدفع منها بعد طلوع الشمس كما فعل عليه الصلاة والسلام هو أصحابه، فإنه توجه إلى منى وقام بها وصلى بها الأوقات الخمسة ثم سار إلى عرفة بعدما طلعت الشمس. وهذا المبيت والإقامة هو سنة على المعروف عند أهل العلم أنه سنة، أي ليس بواجب، فلو أن إنسانا تأخر ولم يبيت أو أنه استعجل لأسباب وتقدم إلى عرفة أو ما أشبه ذلك فإنه لا شيء عليه، لكن ينبغي أن يجتهد المسلم أن يكون في منى في تلك الليلة، يحرص على أن يبيت بها، هذا مع اليسر إذا تيسر له ذلك. أما إذا تعذر عليه كما هو الجاري الآن لا يستطيع أن يبيت بمنى إلا من كان تابعا لحملة أو تابعا لبعض الجهات التي لها أماكن معدة، فالأمر حينئذ واسع بالنسبة له، ويكون في تركه لهذا المبيت يكون معذورا. أما من تهيأ له وتيسر له أو أن يكون في منى في تلك الليلة فهذا هو الذي ينبغي، وإن كان سنة كما قلنا في طواف القدوم، وإن كان سنة فلا يقول الحاج لا المبيت هذا سنة فلا أبالي به، فلا يبالي، لا، على الحاج أن يجتهد في فعل المناسك على مراتبها ما كان ركنا أو واجبا أو سنة بحسب الوصف. وإذا اختلف العلماء فقالوا هذا، بعضهم قال هذا واجب وبعضهم قال سنة، ولكن يتفقون على أنه نسك وأنه من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا تعدل عنه، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم إمامك في حجك كما أنه هو إمام أمته الأولين والآخرين، هو إمامهم وأسوتهم في جميع مسائل الدين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي يوم عرفة يدفع الحاج إلى عرفة، يدفعون من مزدلفة من منى إلى عرفة، وعرفة ومنى ومزدلفة معروفة بحدودها، معلومة للمسلمين ولعلماء المسلمين بحدود كما يقال طبيعية، فعرفة محدودة بالجبال ومحدودة بوادي عرنة، ومزدلفة كذلك محدودة بوادي محسر، ومنى محدودة بوادي محسر وبالعقبة. ثم لما تيسرت الأسباب والوسائل وكثر الناس يعني عمل ولاة الأمر على أن يضعوا لها يعني علامات ظاهرة وبلوحات وبكتابات تعرف الحاج يعني مواضع المناسك، هذه بداية مزدلفة، هذه نهاية مزدلفة، هذه بداية عرفة، فعلى الحاج أن لا يتهاون في معرفة مواضع النسك ولا سيما عرفة ولا سيما مزدلفة. عرفة هي الوقوف بعرفة هو هو الحج كما جاء في الحديث. قيل يا رسول الله ما الحج؟ قال الحج عرفة. أخذ العلماء من ذلك أن أعظم أركان الحج هو الوقوف بعرفة، وأن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سار من منى إلى عرفة قال جابر رضي الله عنه: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. نمرة قال إنها كانت قرية وهي دون عرفة، فنزل بها حتى زالت الشمس، فرحلت له ناقته القصوى فركبها وسار حتى أتى الوادي، فخطب الناس خطبته المشهورة بعرفة، وعلم الناس المناسك وعلمهم قواعد الدين وأوصاهم صلى الله عليه وسلم، ثم أذن للصلاة الظهر فأذن ثم أقام فصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين، صلاهما جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، ثم مضى حتى أتى عند الصخرات وهي موضع معروف في وسط عرفة عند الجبل الذي يعرف بجبل الرحمة، فاستقبل القبلة وجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات ووقف بعرفة من بعد يعني من ذلك الوقت حتى غابت الشمس. وقال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وهذا أيضا يظهر ويتجلى فيه التيسير، عرفة مساحة واسعة جدا يا أوسع المشاعر وكلها موقف، لا يحتاج الإنسان إلى أنه يتكلف أن يذهب إلى عند الجبل أو ما أشبه ذلك أو عند الصخرات، أبدا كلها موقف، إلا أنه في الحديث وارفع عن بطن عرنة، الوادي التي في غرب عرفة هذا ليس من عرفة، قال ارفعوا عن بطن عرنة كلها موقف. وهذا من ضروب اليسر ولله الحمد، تيسير أن يكون مكان العبادة واسع. هذا مكان الوقوف بعرفة، مكان الوقوف بعرفة هو عرفة. الوقت، جمهور أهل العلم على أن وقت الوقوف من زوال الشمس، يعني من الوقت الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعرفة، من الزوال هذا وقت الوقوف. ومن وقف في النهار فإنه ينتظر ويقف حتى تغرب الشمس غروبا تاما، كما جاء في صفة حجه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه الطويل، أنه عليه الصلاة والسلام وقف حتى غربت الشمس وغاب القوس وذهبت الصفرة، ثم دفع صلى الله عليه وسلم ولم يرخص لأحد في الدفع ولم يدفع أحد أبدا. فاستدل العلماء بذلك على وجوب المكث إلى غروب الشمس، وأنه لا يجوز لمن وقف بعرفة في هذا الوقت نهارا لا يجوز له الدفع قبل الغروب، وهذا هو الصواب. نعم لم يأتي فيه أمر خاص، لكن الأصل في أعمال المناسك هو الوجوب، من الأصول المقررة أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا لواجب فإنه واجب إلا ما خصه الدليل. فالوقوف بعرفة، من وقف في النهار فإنه يجب عليه أن يقف إلى الغروب، وليس في ذلك ولله الحمد حرج. ولكن وقت الوقوف يمتد إلى الفجر، وهذا أيضا من وجوه اليسر في الشريعة، فوقت الوقوف لم يكن ضيقا قصيرا، ولهذا يعني فيه فرصة للمتأخر، من تأخر يدرك، لأن الوقت ممدود، حتى لو غابت الشمس والإنسان ما وصل يدرك. فالوقوف بعرفة يصح في النهار، ولكن من وقف النهار فإنه يجب عليه أن يبقى حتى تغرب الشمس كما تقدم. أما من لم يأتي لعرفة إلا ليلا فيجزئه أن يقف فيها ما تيسر ولو مرورا، وينتهي وقت الوقوف بطلوع الفجر يوم النحر. وهذه الساعة في وقت الوقوف هذا أيضا من وجوه اليسر في هذا في هذه العبادة في هذا النسك وهو الوقوف بعرفة. فالوقوف بعرفة موسع زمانا ومكانا، فيه سعة. وليس في الوقوف بعرفة إلى الغروب ليس فيه حرج، حرج بمعنى أنه يكون هناك ضرر، لا، كما قلنا إنه لابد من مشاق، لابد من تحمل، لابد من صبر. وإذا اختلف العلماء في شيء فالزم هدى نبيك، الزم هدى رسول الله. فالصواب والخير والهدى في المذهب الذي يوافق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد غروب الشمس يدفع الحاج إلى مزدلفة ويؤخر المغرب، وفي هذا مبادرة، مبادرة إلى الإفاضة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فيبادر إلى الوقوف، إلى الذهاب إلى مزدلفة حتى يصلي هناك، يصلي بالمزدلفة المغرب والعشاء، المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، ويبيت بها كما بات النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر في أول وقتها، ثم أتى عند الجبل المعروف بالمشعر وفدع الله وكبره بعد صلاة الفجر، وقال أيضا وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف أو جمع كلها موقف، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. مزدلفة محدودة شمالا وجنوبا شرقا وغربا، معروفة بعلاماتها وباللوحات المنصوبة، كلها موقف. ولكن في هذا النسك، أعني المقام أو المبيت بالمزدلفة، تضمنت السنة يعني أيضا ضربا من التيسير، ألا وهو التيسير، أي الرخصة للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم، ومن يلزم لهم أن يدفعوا في آخر الليل. وقال كثير من أهل العلم أنه يجوز الدفع بعد نصف الليل، ولكن الموافق للرخصة الشرعية النبوية هو الدفع في آخر الليل. وضبطه بعض السلف بمغيب القمر، أنه رخص لهم عند مغيب القمر، وهذا قريب أنه يكون في ثلث الليل الآخر. وإن كان أكثر أهل العلم يعني توسعوا وقالوا إنه يجوز الدفع بعد نصف الليل، فمن تيسر له لا ينبغي له أن يدفع إلا في آخر الليل من أهل الرخصة. أما الأقوياء فلا ينبغي لهم أن يدفعوا وأن يترخصوا، وإن كان كثير من العلم يقولون يجوز لكل الحاج الضعف وغيرهم يجوز لهم الدفع بعد نصف الليل، لكن نقول هذا خلاف السنة، خلاف ما دلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول بقي هو وجمهور الصحابة، بقي هو وجمهور الصحابة بالمزدلفة حتى صلوا الفجر ووقفوا عند المشعر، فلم يدفعوا إلا قبيل طلوع الشمس، حين أوشك طلوع الشمس وتم الإسفار، لما أسفر جدا دفع صلى الله عليه وسلم إلى منى. فالترخص الشرعي هو الرخصة للضعفة ونحوه، أما ترخص الأقوياء يعني بالدفع فهذا ليس من التيسير الشرعي، بل هو من الترخص المذهبي. ولا ينبغي للحاج أن يعتمد فيما يفعله في المناسك، أن يتحرى ترخيصات العلماء، يجوز يجوز يجوز، لا، من يقول بأنه يجوز يقول الأفضل لك أن تبقى، حتى من يقول لك أنه يجوز يقول الأفضل لك أن تبقى، فلماذا تعدل عن الأفضل وأنت قد جئت وتكلفت وأنفقت وتحملت؟ لو أخذ الإنسان بمبدأ الأخذ بترخصات وترخيصات العلماء لكان حجه يعني حجا يفقد كثيرا من معنوية الحج. تصوروا لإنسان يقول المبيت بمنى الليلة الأولى سنة، فيمضي إلى عرفة ولا يذهب إلى عرفة بعد أيضا إلا من الغد، ما يأتي لمنى، يذهب إلى عرفة يوم عرفة ويقيم بها ساعة بعد الزوال ويرجع، وإذا صار في الليل مر على مزدلفة يأتيها يخرج إليها من منى ولا من غيرها ويمر بها بعض الوقت ويمشي، ثم يرمي جمرة العقبة ويطوف ويكون قد أنهى حجه، ويكون الباقي إما أنه يسقط عنه أو يكون يقول علي دم، يعني يجب علي به دم ويكتب، ويكون حجه كله كما قد فعله بعض الجهلة ممن لا يبالي بكمال طاعته وعبادته لربه، بس الحج كله يعني أقل من يوم وليلة، أقل يعني كله 12 ساعة، يأتي لعرفة ويرجع ويمر بمزدلفة من في الليل ويرمي الجمرة صباحا ويحلق ويطوف ويسعى ويمضي. هذه صورة الحج، صورة هزيلة، يصبح الحج يعني مثل العبادة المكملة والعبادة المبخوسة بمثل الأضحية السمينة الجيدة النفيسة والأضحية الهزيلة، هكذا مثله، يعني إذا قال هذا السنة هذا السنة هذا السنة هذا ليس بواجب افعل كذا، يصبح الحج مثل الشجرة التي لها أغصان وليس على الأغصان ورق، ما فيها ورق، أليس تفقد حسنها وجمالها ونضارتها؟ بلى. فهكذا الحج إذا جرد من أكثر مناسكه بحجة إنها سنن، وأن من أهل العلم يعني من قال بأنه يجوز كذا ويجوز كذا وهذا يقول يجوز كذا، ولهذا قال من قال من أهل العلم إن في أمور الدين عامة إن من تتبع الرخص أي رخص العلماء تزندق، لأنه يأخذ بكل قول مرجوح. نعم الرخص التي جاء في الحديث الصحيح إن الله يحب أن تؤتى رخصه، رخصه ما هي برخص العلماء، بل الرخص التي شرعها الله كالفطر في السفر والقصر في السفر وما أشبه ذلك من التيسيرات، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي لفظ كما يحب أن تؤتى عزائمه. في يوم العيد أربعة مناسك: رمي الجمرة العقبة، النحر بالنسبة لمن عليه هدي، الحلق أو التقصير، الطواف بالبيت، ثم السعي لمن كان عليه سعي. هذه المناسك الرسول فعلها هكذا مرتبة: رمى فنحر ثم حلق رأسه ثم أفاض للبيت وطاف به صلى الله عليه وسلم. لكن من الناس من قدم وآخر في هذه وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير منهم يقول لم أشعر فيقول افعل ولا حرج، ذبحت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج، حلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج. فمن العلماء من قيد ذلك، من قيد نفي الحرج بمن قدم وأخر عن جهل، وكثير من أهل العلم رأى أنه لا حرج في التقديم والتأخير، وإن كان الأفضل والسنة أداء هذه المناسك مرتبة هذا الترتيب: الرمي فالنعر فالحلق والتقصير ثم الطواف. فالرسول قال ذلك في هذه الأمور افعل ولا حرج، فلا يجوز أن نأخذ هذا الحديث ونسحب معناه على كل المناسك افعل ولا حرج، ادفع قبل الغروب ولا حرج، من أين لك هذا؟ من يقول إن هذا يعني مقتضى حديث الرسول فقد افترى، افعل ولا حرج، هذا الرسول قاله في مناسك معينة
فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أقل إلا قال افعل ولا حرج. فلا يجوز أن نقول ادفع قبل الغروب ولا حرج، وارمي قبل الزوال ولا حرج، يعني ونجعل ذلك هو مقتضى سنة النبي، ونحمل هذا الحديث فوق ما يحتمله ونضعه في غير موضعه. افعل ولا حرج، هل يجوز تطبيق هذا الحديث في كل ما بدا للإنسان يقال له أو يقول لنفسه افعل ولا حرج؟ هذا من يعني من التجاوز لمفاهيم الكلام ودلالات الكلام ووضع الأشياء في غير موضعها. الحديث ورد في موضع في وقت وفي ومتعلق بمناسك معين، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج. ليس لنا أن ننقل افعل ولا حرج إلى كل سائل لكل المناسك. من سألنا عن شيء قلنا نقول له افعل ولا حرج، يقول هذا أنا لم أبت بمزدلفة ولم آتي لمزدلفة، نقول افعل ولا حرج. والمقصود إنه يجب الفرق بين التيسير الذي جاءت به الشريعة وتضمنته أدلتها وأحكامها، تيسير يعني مستمد من النصوص، وبين التيسير المستمد من أقاويل العلماء وخلافات العلماء. والخلاف لا يجوز أن يكون مصدراً للتيسير. والمقولة التي أطلقها بعض أهل العلم أن اتفاق العلماء حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، هذه مقولة غير مسلمة لمن أطلقها. خلافهم رحمة واسعة، بل إجماعهم رحمة، إجماعهم هو الرحمة، لأن فيه الطمأنينة والوفاق. ليست الرحمة في النزاع، الرحمة في الوفاق والاتفاق واجتماع الكلمة، ليست الرحمة في الاختلاف والخلاف. لكن الخلاف الذي بين العلماء هو ابتلاء، فيه ابتلاء حتى يتبين من يطلب الحق ممن يتبع هواه. وكثير من الباطل الذي الآن يمارسه الناس أو يفعلونه يعولون فيه على الخلاف، لا يعنيهم ما تقتضيه النصوص الشرعية، هذا فيه خلاف. يقول بعض أهل العلم هذا حرام، وآخر يقول حلال، خلاص. يعني المهم إن نأخذ من أقاويل العلماء ما يوافق الهوى، هذا طريق منحرف عن الصراط المستقيم، هذا لا يليق بمن يريد الحق ويريد النجاة لنفسه ويريد الأجر والثواب ويريد اقتفاء نبيه والأسوة به وبالسلف الصالح. في خلاف، كثير من الناس الآن يلهج إذا قيل له كذا قال في خلاف. طيب إذا صار في خلاف اطلب الحق. المتبع لهواه يستفتي هذا العالم فلا يجد عنده ما يريده، يذهب للثاني فيفتي بما يشتهي فيقول يعني يتخير، هذا لا يجوز. يسأل بعض الناس يقول إذا اختلف العلماء أو اختلف العامي كيف يصنع؟ نقول له عليه إنه يأخذ بمذهب من يثق بعلمه ودينه، لا بمن توافق فتواه هواه. ونضرب لهذا مثلا، لو أن مريضا ذهب إلى طبيب فأرشده إلى وصفة، وذهب إلى الآخر فأعطاه وصفة أخرى، الآن أصبح فيه خلاف بين الطبيبين، فالعاقل ماذا يصنع؟ يأخذ بأي الوصفتين ويعتمد على أي الطبيبين؟ العاقل يتحرى أي الطبيبين أجود وأمكن في علمه وأيهما أحرى بالنصيحة والأمانة، هذا هو العاقل. وهذا هو الجاري من حال الناس في أمر أبدانهم ودنياهم، يرجحون من يثقون بعلمه وأمانته، بعلمه وأمانته، بعلمه في تخصصه وبأمانته ونصحه. اعتبر هذا في مسائل الدين وعلى العالم وطالب العلم عليه أن يجتهد وأن يتحرى ما تقتضيه، يعني يتحرى في مذهبه وفي عمله ما تقتضيه النصوص الشرعية، ولا يتأول الأدلة ويلوي أعناق النصوص لتوافق رأيه أو رأي من يعظمه من أصحاب المذاهب كما يفعل المتعصبون من المقلدين، يلوون أعناق النصوص لتوافق مذهب فلان أو فلان ممن يتبعه ويترسم خطاه. وليس للمسلم إمام يقتدي به اقتداء مطلقا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، فإن الصراط المستقيم هو في تحقيق التوحيد وتحقيق الإخلاص وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والله أعلم.
شكر الله لفضيلة شيخنا ما تقدم أثار به علينا، وقد عددت من مظاهر التيسير التي ذكرها فضيلته 12، وكنت أريد سردها لكن الوقت قد يضيق ونأخذ ما تيسر من الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أشهد الله أني أحبكم فيه.
استغفر الله، أحبك الله الذي.
يقول: عندي قوة بدنية ونفسية، وأنا آخذ نفسي دائما بالعزائم، ففي الحج هل ترون أن آخذ بجميع العزائم أو أن لي أن آخذ ببعض الرخص أحيانا استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟
حدد هذه الرخص التي تريد أن تأخذ بها، حدد. سؤالك غير واضح. إن كانت الرخص، يعني إذا كانت الرخص شرعية وأنت من أهلها فخذ بها ولا تعدل عنها. وبعض ما يسمى رخصة أحيانا قد يكون واجبا وإن كان هو اسمه رخصة. التيمم عند عدم الماء يسميها أهل العلم رخصة، هو واجب. فليس كل رخصة يعني يباح تركها. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول: إنني مرتبط بحملة ومعنا أمير، وأحيانا يفوتون علينا بعض السنن وربما بعض الواجبات على قول بعض أهل العلم كالدفع من مزدلفة عند منتصف الليل، فهل لي أن أوافقهم أم أتابعهم؟
إذا كنت يعني لا حرج، يعني ليس عليك ضرر، بل أنت شاب أو أنت يعني حالك يعني لا يلحقك ضرر، فتخلف واتركهم. يعني الأمور متيسرة من مزدلفة إلى منى. لكن لو كنت يعني تجهل المواقع وتخشى من الضياع وما إلى ذلك، وإن كانت وسائل الآن الدلالة قد تيسرت كثيرا كثيرا بمثل الجوالات، أصبح يعني الإنسان ما عليه خطر ضياع إذا كان من سائر الناس اللي عندهم وسائل يستدلون بها. أما إذا كان يخشى أنه يلحقه ضرر، فالحمد لله يكون كونهم دفعهم وارتباطه بهم وحاجته إليهم عذرا له في الدفع. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول: إنني أريد الذهاب إلى مكة للحج متمتعا، فهل يجوز لي أن أنوي العمرة عن والدي والحج عن نفسي، وهل يجب علي الدم؟
ذكر العلماء ذلك وأنه يجوز. يجوز أن تجعل العمرة لنفسك أو والحج عن والدك، وعليك دم حينئذ، لأن الفاعل للحج والعمرة واحد. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول: هل البحث عن لقاء العلماء في أيام الحج من الاشتغال عن ذكر الله؟
الحج له أوقات، في مثل الوقوف بعرفة هذا وقت ما ينبغي فيه التشاغل إلا بالذكر والدعاء ولا ينبغي التشاغل، لا بإلقاء كلمات كما يجتهد بعض الدعاة ويقضي وقت الوقوف بإلقاء بعض الدروس وبعض الكلمات وبعض التوجيهات، ولا بالبحث عن العلم. الحمد لله، هذا وقت، وقت إقبال، وقت كأنه يعني حال الصلاة. أما في سائر الأوقات في مثل أيام منى، فيها وقت يعني لأنواع النشاطات العلمية والاجتماعية، يمكن فيها زيارة، يمكن فيها مثلا الذهاب إلى بعض من يمكن في زيارتهم يعني مصالح دينية، دعوة وعلم ومصالح عامة للمسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نلاحظ في الآونة الأخيرة كلاما كثيرا حول المقاصد الشرعية، فهل هذا من بعض الناس وسيلة إلى التحايل على الواجبات والسنن؟
ما أدري، المقاصد الشرعية يظهر إنها هي الحكم، يعني مقصود السائل البحث عن الحكم، والحكم الشرعية منها ما هو منصوص، حكم الأحكام الشرعية منها ما هو منصوص في نفس الأدلة، ومنها ما يستنبطه العلماء، وقد يكون الاستنباط ظاهرا وقد يكون خفيا، وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ، وهناك حكم تخفى ولا يظهر لها حكم خاصة، وهي ما يسميه الأصوليون والفقهاء هذه أحكام تعبدية، يعني شرعت للتعبد. ولا ريب أن الله حكيم في شرعه، فالله تعالى لا يشرع إلا لحكمة، ما شرع حكما إلا وله في ذلك حكمة، لكن الحكمة العامة، حكمة عامة، هي تحقيق العبودية لله، تحقيق الطاعة. يعني بعض العقلانيين مثلا يقول الحج هذا يعني ما نشوف فيه فائدة، إيش فائدة؟ دوران على البيت، تنقل من مكان لمكان، رمي جمار، حصى تشيل تأخذ الحصى وترميه في هذا المكان، يعني عقل، يعني العقل من يعني عنده من الحكم هي المنافع الدنيوية المادية اللي ترجع إلى الناس في أمر دنياهم ومصالحهم، أما هذه لا. مثل يعني أعمال الحج من بعض الوجوه تشبه أعمال الصلاة، يعني العقول الطبيعية ما لها فيها حظ، عقول الطبيعية التي لم تستنر بنور الإيمان ما يجدون فيها، ما لهم. لكن المؤمن أولا بالنسبة لمثل هذه المناسك عنده عبودية، انقياد بدون لما ليش شرع كذا، لماذا الوقوف، وش اللي خص عرفه بالذهاب والوقوف فيها، وش اللي خص مزدلفة للتجمع فيها في هذا الوقت؟ الجواب: ربك يخلق ما يشاء ويختار، الله الذي خلق الأرض والسماء وخلق الناس وهو يختار منها ما يشاء ويخص منها ما شاء بما شاء، هو رب العباد وخالق الأشياء، هو الذي شرع هذه الأحكام، هذه الشرائع هي من تنزيل من حكيم حميد، من رب العالمين، خالق كل شيء، خص البيت، هذه البقعة وهذه البنية خصها، أضاف إلى نفسه أن طهر بيتي، هذه تكفي للمؤمن في تعظيمه للبيت، ما يسأل ليش هذا الدوران، هو يطوف بالبيت لأنه بيت الله، لأنها بنية معظمة لها حرمة، يطوف بها طاعة لله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليطوفوا بالبيت العتيق، وطاف الرسول وطاف المسلمون وخلص، وبدون أي تساؤل، بدون أي لما لا أبدا، آمنا وسلمنا، ولله الحكمة البالغة في هذا كله. وجاء في حديث
إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إذن كل هذه الأعمال تقوم على ذكر الله، على العبودية لله بالأفعال، وعلى العبودية لله بالذكر بالقلب واللسان. انظر، الطواف بالبيت تجد تكبير ودعاء وتسبيح، الطائف نفس الطواف بالبيت فيه ذكر لله، نفس الدوام فيه ذكر لله، لأن المسلم يفعله طاعة لقوله وليطوفوا بالبيت العتيق. عمر رضي الله عنه يأتي للحجر يقول: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هو يقبله أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعبدا لله سبحانه وتعالى. المسلم يرمي الجمار بانشراح بدون يعني تساؤلات، لما ترمي؟ هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: خذوا عني مناسككم. عبودية. وما يقوله بعض الناس اللي يريدون يتلمسون حكم، يقولون الحج فيه تنقل وفيه رحلة، يتلمسون شيء يطيبون به نفوس أولئك الناقصين الذين لا ينقادون إلا لما يوافق عقلياتهم، بس يتلمسون حكم. يعني الرحلة حتى الكشتات أجل فيها رحلة وتنقل، يلا ما هو المقصود من هذا مجرد يعني تحقيق رحلة، يعني نزول ورحيل وانتقال من مكان لمكان، والمسألة يعني تكليف بحركات، لا، هذه فيها معاني، منها ما يظهر من المعنى الجامع إنها شرعت لإقامة ذكر الله، وفي هذا إظهار لفضل هذه المشاعر، أماكن معظمة، الصفا والمروة جبلان يتردد الإنسان بينهما. العقلانيون ما لا يعقلون معنى لهذا التردد وهذا الطوافان بين الصفا والمروة، لكن المسلم أبدا يفعله بطمأنينة وبانشراح وبالتذاذ، لأنه يفعل ذلك طاعة لله واقتداء برسول الله، ويذكر ربه على الصفا والمروة إلى آخر. نعم.
السلام عليكم. يقول: رجل من أهل مكة وهو في الرياض جاء لزيارة أرحامه، وسيذهب إلى مكة في اليوم السابع ناويا للحج،
يحرم من الميقات. نعم.
السلام عليكم.
بعد.
يقول السائل: منى الآن اتصلت بمكة، فهل يكون القصر في حقه الرخصة أم أنه نسك؟
والله هذا محل إشكال ومحل اجتهاد، والله أعلم، والأحوط أن أهل مكة يتمون في مثل منى نظرا للاتصال، وإن قصروا فللقصر وجه، لأنها يعني في الحقيقة ليست من مكة، لم تزل هي منى ولم تكن يعني حيا من أحياء مكة، يعني معظمها أو كلها خلاء، ليس فيها إلا الخيام في غير أيام الحج. فيها نزلاء يا شيخ؟ في ميناء؟
لا،
ما فيها نزلاء، فلو قصروا لكان له وجه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. نمرة الآن هل هي داخل عرفة فيمكن للحاج أن يقف بها؟
المعروف أنها ليست من عرفة. نعم، لأن نمرة دون بطن عرفة. نعم، دونها.
يقول: من جاء إلى عرفة بعد الغروب هل يشرع في حقه الدعاء أم أنه ينصرف؟
لا، يدعو ربه بما تيسر ويمضي، الحمد لله.
صلى الله عليه وسلم. يقول: تجاوزت الميقات ومعي أطفالي وصار علي دم، لكن هل يجب علي في الأطفال دماء؟
نعم، لأنك أنت الذي أدخلتهم في النسك وألزمت نفسك، فإذا أردت إتمام نسكهم فاذبح عنهم. نعم.
يقول السائل: إنسان يقول فقير وقد ماتت أمه ولم تحج، فهل يجوز له أن يأخذ الزكاة ليؤدي الحج عنها؟
لا أرى أن يأخذ الزكاة ليحج عن ميت أبدا. الأمر هي كانت فقيرة ولم يجب عليها الحج، فيما يظهر من فحوى السؤال إنها لم يكن الحج واجبا عليها. نعم.
السلام عليكم. هذا سؤال من الشبكة من الجزائر، يقول: إنسان تذكر أنه لم يسعى سعي الحج وعندما عاد إلى بلده مع العلم أنه جاء بعمرة في العام التالي، فما حكم هذا الفعل وما الواجب؟ بارك الله فيكم.
والله السعي بين الصفا والمروة فيه خلاف كثير بين أهل العلم، ولكن هذا لو سألني قبل أن يرجع إلى مكة ويأتي بعمرة قلت اسعى في رجوعك، عندما رجعت اسعى أدي هذا النسك، لأن وقته واسع كالطواف، السعي سعي الحج تابع للطواف فوقته موسع، ولكن لعله يجزي عنه أن يهدي هديا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، وهذا سؤالنا نجعله من الأسئلة الأخيرة وخارج الموضوع، من الشبكة من السعودية، تقول: أنا معلمة علم نفس ويتحتم علي حضور دورات تدريبية ومن ضمنها دورات فيما يسمى بالمرمجة العصبية، فما حكمها شرعا؟ وأرجو منكم النصيحة والتوجيه، فأنا أعاني من بعد عن الله وأتوب ثم أرجع إلى ذنوبي مرة أخرى، فما الأسباب التي تعينني على الثبات؟
أما ما يعين على الثبات فهو صدق اللجأ إلى الله واللهج بالدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، والبعد عن أسباب الغفلة من وسائل ومن أهمها وسائل الإعلام بأكثر برامجها. وأما هذا العلم البرمجة العصبية فأنا لا أحكم عليها، إلا إنها عندي إنها مشكوهة ومشكوك فيها في سلامتها من الباطل. وكثير من العلوم والأعمال تكون مختلطة بحق وباطل، فيروجها من يروجها بما فيها وبما تشتمل عليه من حق، وينفذ مع ذلك ما فيها من باطل. فأنا أنصح الأخت ألا تتعلم هذا العلم، والحمد لله رب العالمين، ولا أظن أن ذلك يكون مفروضا وإلزاميا، وإذا قدر أن تلزم بذلك فعليها أن تطلع وأن تسأل عن الجوانب التي تشتمل عليها هذا النوع من التعليم، والله أعلم.
يقول السائل: سماحة الشيخ، آمر منكم أن تحدث باختصار عن طلبكم للعلم على يد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز.
هذا لا داعي لها الآن،
مع رجع الطلب رجع أن يعرض السؤال.
على كل حال، لقينا الشيخ عبد العزيز بن باز وأقمت عنده سنتين وتلقيت منه ما يسر الله، ثم فتحت المعاهد العلمية وانتقلنا إليها، ولم تزل الصلة بشيخنا رحمه الله إلى أن مات، خصوصا في أخريات حياته كنت أحضر دروسه في المسجد الجامع القريب من منزله. بعد أقمت عنده في الخارج سنة ونصف، يعني بين عام 69 و300 وعام 70 و300.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: غدا تقام صلاة الاستسقاء، ونأمل من فضيلة الشيخ التوجيه بما نفعله الآن.
أبدًا، أهل العلم نصوا على أنه ينبغي للمسلمين أن يستقبلوا صلاة الاستسقاء، أن يقدموا بين يديها يعني التوبة والاستغفار ومحاسبة النفس والصدقة ورد المظالم، لأن القحط والقطر يعني من أسباب منعه الذنوب ومنع الحقوق من الزكاة وغيرها، فيستنزل الغيث بترك هذه الذنوب وبالإقبال على الله وبكثرة الندم والاستغفار. نعم.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء.